أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. بستمع غير نفسي. هنحطها على الباب كده. يعني حساسيتها كده، يعني حتى كمان عشان ما نعملش دعاية للبتاع ده، انا بحذر منها لان انا بحبش طول استعمال البلوتوث، لان يعني في دراسات على انه بيأثر على خلايا المخ، يعني يستخدم كده ايه يعني خفافي. عايز استخدم لبسلك، لبسلك احتمالات ضررها قليلة يعني، لكن البلوتوث فيها بيسموها كونتروفيرسال، يعني مثل للجدل، يعني في ناس مع وفي ناس ضد، في ناس مع وفي ناس ضد، وانا مع الضد. نعم، لا حاجات دقيقة بتقعد سنين طويلة، يعني ممكن تقعد في الابحاث العلمية تقعد عشرات السنين على ما يبقى فيك قول قاطع فاصل. لكن في بيبرز، في اوراق طبية كتير على انه البلوتوث بيأثر على خلايا المخ، سيما لو هو ايه مغروز او فيها كده، مغروز فيها، واخد بالك؟ لان الودن من الاجزاء اللي هي فيها الجزء اللي تعرفين فيه اذن خارجية ووسطى وداخلية، الداخلية دي جزء من البرين، جزء من المخ، واخد بالك؟ فانت يعني انت توصيل طلبات على اعلى مستوى، يعني لغاية العمق. ففي ناس درست وقالت ان الموضوع فيه مشكلة، بس الحاجات دي بقى تبان بعد سنين، يجي بقى حد يقطع المسألة. فما يعني ما انا لو احب استعملها الا يعني في معنى الضرورة يعني، لكن اللي هي بسلك كهربي دي احتمالاتها ضعيفة يعني او شبه معدوم، لانها زفزفات بتمشي عن طريق الكهرباء وسلك كهرباء وكده يعني. تمام، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. افتح، احنا على الهواء. طيب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الوصال، وهو اللقاء 85 بعد 100، وهو أول لقاء في السنة 8 من عمر هذا اللقاء. فنسأل الله تعالى أن يوزعنا شكر نعمته وأن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى. بدأنا في دراسة تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم. فبدأنا في دراستها وقرأنا منها يعني طرفا، وإن شاء الله تعالى لا نزال نستزيد من هذا النبع الصافي المبارك، لأني قلت لك إن فقه التعوذ بالله عز وجل يحتاجه كل مكلف، فكرة التعوذ والدخول في عوز الله تعالى وفي حمايته، هذا أمر لا يستغني عنه مكلف. ثم قلت لك إن التعوذ وإن فقه التعوذ وإن إدمان التعوذ وإتقان التعوذ يكون وقاية لك من أخطر أمراض العصر وكل عصر، وهو الاكتئاب. وقلت لك إن الاكتئاب له أبوان شرعيان، يوم الخوف والحزن. خوف الحزن هو الأب الشرعي والأم الشرعية لهذا المولود الحقير الذي يدمر الناس تدميرا، يجعلهم في حزن ويجعلهم في خوف. الحزن يتعلق بما كان، والخوف يتعلق بما سيكون. فالدخول في كنف الله عز وجل وفي عوز الله تبارك وتعالى يسكن القلب ويقيه هذا المرض العضال، فلا يخاف ولا يحزن ولو على الأقل لفترة، ثم تأتيه موجة من خوف أو موجة من حزن فيدخل في الحصن فيسكن قلبه ويطمئن، ثم تأتيه موجة هكذا. فهذه المدافعات، بس خلي بالك أنا قلت لك قبل كده أن هذه المدافعات في مجموعها في ترقي، يعني أنت طالع، أنت تصعد جبلا من جبال الإيمان، فما كان يخيفك قبل ذلك لا يخيفك غدا، غدا مش يعني بكرة، يعني غدا في المستقبل، ولكن سيأتي شيء آخر يخيفك، وما كان يخيف لم يعد يخيف، وسيأتي شيء جديد يخيف، وتظل ترتقي ترتقي ترتقي، لكن لابد من خوف وإيه؟ ها؟ لابد من حزن وخوف مقدير، لكن ترتقي الأحزان وترتقي المخاوف. صعب الكلام ده؟ عارف يعني ايه ترتقي الأحزان وترتقي المخاوف؟ يعني انت كنت بتخاف من اي حاجة، بعد كده بتخاف من حاجات اقل، بعد كده المسألة بقتش اقل واكثر، بقت نوعية مش كمية، بقت نوعية، في نوعية اشياء ما عادتش بتخوفك لانك انت مسلمها لرب العالمين سبحانه وتعالى، وابتدت ايه يسكن قلبك، وبقى عندك لما بتقول في الصباح والمساء رضيت بالله ربا، الرب الربوبية، ابتدى تسكن قلبك شيئا فشيء. فالكمية والنوعية في المخاوف والأحزان بتتطور مع الإيمان، كلما حقق الله لك الإيمان كلما تطور حالك في المخاوف والأحزان، لكن ما فيش حد خالي. يعني لما نبي من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقول إني أخاف، مش كده موسى عليه السلام؟ مش بس خلي بالك هو خايف من إيه وخايف على إيه، أنت فاهم الفكرة؟ لكن هذا التدرج وهذا الترقي مش معناها قتل الخوف والحزن. قتل الخوف والحزن هيحصل إمتى؟ في الجنة بس، ده المكان الوحيد الذي لا خوف ولا حزن فيه، وعشان كده اسمه الجنة. ربنا لما وصفهم وصفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دي لا نافية للإيه؟ لا مفيش لا خوف، أو لا نافية للوحدة، يعني عشان الآية القراءة يعني تمام. فالفكرة انه في مجاهداتك في الحياة الدنيا انت تترقى في مخاوفك واحزانك، فبعد ما كنت بتحزن على كل شيء هتحزن على ساعة مرت ما ذكرتش ربنا فيها، ده نوع مختلف حزن برضو، بس حزين ان ده عدى، حزين ان في سنين عدت وانت كنت ايه بايع القضية، نوع من الحزن، لكن نوعية الحزن بتتغير. قبل كده كان ممكن تحزن على حاجة ثانية راحت منك، حزن حزن يعني، ويكاد يتفطر قلبهم عشان مثلا ان هو في دراسة مش عارف ما جابش مجموع يدخله ايه ولا ايه، حزن يكاد يقطع القلب، ربما يرتقي فالأشياء تبقى ما حصل بعضها ويبتدي يبقى في حزن، بس حزن على شيء فاتك أغلى وأثمن وأقرب للإيه للباقي وهكذا. فأنا عايز بس إيه نركز على هذا المعنى، وإحنا مدخلنا في التعوذ ينبغي أن يكون على هذا المعنى، الدخول في عوز الله تعالى في كهف الأمان إنما يكون للوقاية من أشياء كثيرة جدا ممكن تجمعها في الحاجتين دول. أنت تدخل في عوذ الله تعالى ليقيك إيه؟ قول بقى معايا، خوفك وحزنك، ولا يقدر على ذلك إلا الله. كفار ممكن عندهم يعني الدنيا كلها مرمية تحت رجليهم، واكبر نسب انتحار في العالم عندهم، ومسلمين في الاسيا ومش عارف ايه مش لاقين ياكلوا تراب حتى، ما عندهمش انتحار او انتحار قليل. طب ليه؟ اللي الدنيا مرميه تحت رجليه بيني حياته، واللي الدنيا دايسه وعامله كفته مصبعاه يا بنت حش وراضي او صابر او يعني هو بيحافر في الدنيا والدنيا ماشي. انا طبعا بتكلم في الجمله في العموم، وكل قاعده لها استثناءات. ايه السبب؟ هو ده اللي بقول لك عليه، الايمان. الايمان بالاخره، ايمان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الاخر. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، عنصري الايمان دول هم اللي يخلوا الواحد تهون على الدنيا وتهون عليه مصاب الدنيا واوجاع الدنيا والى اخره. اتفقنا يا شباب؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا معانا للذي تعوذ من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم مروي في صحيح الامام البخاري، ورواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. انتهى الحديث. كان، اتفقنا على باب كان ولا نمل من تكرار، أنه يدل على المواظبة والتكرار. يبقى كان لما ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان إبراهيم عليه السلام، إن أباكما يعني إبراهيم عليه السلام، كان يعني إن إبراهيم كان يواظب على ذلك، وكذلك يواظب عليه بنوه ويواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهي سنة قديمة متبعة من سنن الأنبياء، فبانت لك أهمية الموضوع. حاجة واظب عليها أبو الأنبياء وممكن ومن قبله ومن بعده إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم، فدلت على أهميتها. كان يعوذ بهما إبراهيم وإسماعيل، يعني يقول أعوذ بكلمات الله التامة أو أعيذكما بكلمات الله التامة، هذا الكلام عن الحسن والحسين، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. طبعا مسألة كان دي أنا يعني ألح عليها، يعني أنا عايز أنت لما تسمع كان مع تسليمنا جميعا بصدق هذا القول و وأنه ده يعني أعلى درجات السند في البخاري، وأنها سنة من سنن الأنبياء، وأن قضية الوقاية مشهورة ومعلومة، أن الوقاية خير من العلاج. يعني عايز كل واحد يسأل نفسه حظه من الكلام ده إيه؟ يعني حظه من أن يعيذ نفسه ويعيذ ولده وأهله بهذه الأذكار اليسيرة الجميلة. مسألة زي ما ضربت لك مسألة قبل كده، ممكن مسألة تكون أنت مقتنع بيها ومؤمن بيها ولا تردد عندك وحريص عليها، لكن مش موظف عليها. ضربت لكم مسألة قبل كده؟ فاكرينه؟ كويس. وإيه كمان؟ يعني واجب وفضيلة. الدعاء للوالدين واجب لقوله تعالى وقل، والأمر حقيقة في الوجوب، قل رب ارحمهم. امتى؟ مفتوحة، خلاص؟ فانت مؤمن بكده. وبعدين من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله لا بيتا أو قال قصرا في الجنة، فما فيش شك انت مؤمن، حديث صحيحة على درجة من الصحة، تمام كل كده، وحريص ونفسك ومؤمن، لكن مش مواظب، صح؟ ايه السبب؟ عللت لك القضية دي قبل كده، قلت لك السبب طلع ايه بقى؟ انك انت لا تتقن آلية الايه الموظفه. يعني مع الجزء القلبي والاقتناع والتصديق لازم يكون في ادوات، يكون في اليه، يا تخترعها يا تتعلمها يا تتدرب عليها، لكن في النهايه لازم يكون عندك اليه تضبط نفسك عليها عشان تقدر تصل للاشياء دي. واخدين بالكم الكلام؟ تمام. فمثلا مساله زي كده احنا لا نشك، ولسه ما نسمع ان شاء الله نشوف اهميه هذه المساله لما نشوف الفضيله والمترتب عليها، يعني كيف يفرط المرء في ذلك في نفسه وفي من يحب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بهما الحسن والحسين. طب الاطفال الصغيرين دول، طب يبقى لماذا لا يواظب الناس عليها؟ عايزين نطرح القضيه دي ونخليها بين عينينا عشان في نهايه القراءه نوصل لحل. عايزين نوصل لحل ان احنا نهتم بذلك كما كان يهتم به الانبياء والمرسلون وابو الانبياء واولاده اجمعون. يعني انت مستغني ليه يا مسكين؟ اذا كان ابراهيم وبنوه عليهم الصلاه والسلام لم يستغنوا عن ذلك، فلما انت تستغني او لما انت تذهل عن ذلك ولا تواظب عليه؟ فانا كلمه كان دي مش عايز تعدي عندك، ركز مع كان دي عشان انا يهمني نرجع لها في الاخر نقول طب ساعدني بقى ايه الاليه التي اضبط بها هذه المساله. فتذكر عشان تسالني السؤال ده في الاخر. اعوذ بكلمات الله التامه او اعيذكما، الاثنين بقى الحسن والحسين، بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. ثلاث حاجات. العوز شرحناه عشرات المرات، يعني ادخلكما في عوز الله تعالى، ده معناه كده هو مش هيقدر. الطفل مش هنا، او الشخص او الحبيبك او اهلك او اي حد او نفسك، تعيد نفسك يعني من تريد ولا الخير انت تدخل بقى. اعيذك يعني معناه ادخلك في هذا الكهف، في هذه الحمايه. فإن كنت موفقا مسددا الله تعالى يجيب، سيدخلهم، سيدخلها، سيدخلهم، سيدخلهن في الايه؟ في العوز بكلمات الله التامة. كلام الله سبحانه وتعالى المقصود به على اختلاف المفسرين هو كلامه الكوني القدري وكلامه الشرعي. كلامه الكوني القدري الذي حصلت به الأقدار والسماوات والأراضين، فكل ذلك هو كلمة الله تعالى، مقتضى كلمة الله تعالى ما ترى من الخلق وما لا ترى من الملك والملكوت. الملك المدرك والملكوت الذي لا يدرك، كل ذلك دي اسمها كلمات كونية قدرية. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له إيه؟ يقوله كن فيكون. يبقى الكلمات كلمات الله تعالى نقدر نقسمها من كلام مختصر كلام المفسرين وأهل العلم يعني إلى كلمات كونية قدرية حصل بها كل شيء، حصل بها الأكوان وحصلت بها الأرزاق وحصل بها الكائنات وحصل بها ما تدركه وما لا تدركه، كل ذلك بالكافي والنون. خلاص. والكلمة الشرعية، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، اللي هي افعل ولا تفعل، الشرع اللي هو الأمر والنهي اللي هو الدعوة، والله يدعو إلى دار السلام. ها، هذا كلام شرعي. يبقى أعيذك بكلمات الله التامة ضمن قلبك المعنيين، كلماته الكونية القدرية التي كان بها كل شيء، وكلماته الشرعية التي ترتبط بالأمر والنهي والفعل والترك. فأنا أعيذك بهذه الكلمات التي بها حصل كل شيء، حصل بها كل شيء. أعيذك بهذه الكلمات سواء الكونية القدرية أو الكلمات الشرعية. بكلمات الله التامة، خلاص، ما هو ربنا تعالى يقول وتمت كلمة ربك، مش كده؟ صدق وعده، سورة الأنعام، مظبوط؟ يبقى التامة دي لو أنا قلت لك هذه الكلمة أو هذه الصفة لا مفهوم لها، حتى كده من الصف والمحلة، يعني إيه لا مفهوم لها؟ إيه؟ أيوة، لا مفهوم مخالفة لها، يعني لا تنقسم كلمات الله تعالى إلى تامة ها وغير تامة، لا، الصفة اللي كده يبقى لها مفهوم، لها مفهوم مخالفة. لكن الصفات التي لا مفهوم لها، يعني لا مفهوم، كلمة مخالفة محذوفة عشان تسهيل، يعني لا مفهوم مخالفة لها، يعني أعيذك بكلمات الله التامة وكل كلمات الله ها تامة، استعطر كده في قلبك. لكن الصفة جاية عشان التنبيه أنها تمت صدقا وتمت ها عدلا، يبقى جاية ليه؟ مش جاية عشان المخالفة، عشان فيه هنقسم كلمات الله إلى تمة وغير تمة، لا، هي جاية عشان التنبيه لأنها صفة لازمة لا تنفك عن كلمة الله تعالى. فهمت الفكرة؟ يبقى أنت لما تقول كده لنفسك أو تقول كده لمن تحب، أعيذ نفسي أو أعوذ أنا بكلمات الله التامة التي هي صفة لازمة لكلام الله تعالى، فقد تمت كلمة الله صدقا وعدلا. صدقا يعني ما فيش كذب، وعدلا يعني ما فيش ظلم. كلمة الله تعالى الكونية القدرية، يعني انت لونك ايه وابن مين وامك مين وصحتك ايه وعلمك ايه، ده اسمه الايه ها الكون القدري. يعني بتبص في المرايه، اللي انت شايفه المرايه ده الكون القدري. لما تفتكر تاريخك من يوم ولادتك، ده اسمه الكون القدري، ده كلام الله الكوني القدري، ما كانش لك فيه اختيار. تقول تم صدقا وعدلا، اوعى يلعب بيك عدوك، لان ما تخلوه مشهور يعني. بس على مين بقى؟ انتوا بقيتوا اساتذه، على مين هيروح فين؟ احنا بنقرا القران وفاهمين معنى الكلام. تمت صدقا وعدلا، الكونيه القدريه والشرعيه. الكونيه القدريه دي اهم في نظري بالنسبه لعموم الناس، اللي هو فيه التسليم والانسجام مع ما قدر الله عز وجل في الازل. كل ما لا دخل لك فيه هو من الكونية القدرية. طب اللي دخل فيه ده الشرعي بقى، اللي هو افعل ولا تفعل وأقدرك عليه ومكنك منه. فلما تقول بكلمات الله التامة، استحضر المعنيين، أنها قد تمت صدقا وعدلا، صدقا تاما من غير كذب وغير مخالفة للوقائع والأحداث، وعدلا لا ظلم فيها، ولا يظلم ربك أحدا، ليس بظلام للعبيد. ظلام صيغة مبالغة، المقصود منها النسبة مش كسرة الظلم، لا، الصيغة دي ممكن تأتي بمعنى الايه الانتساب، زي تقول جزار، بدال، بقال، ما دي صيغ مبالغه. دي الغرض منها ايه؟ مش انه قاعد يبقل كتير ولا جزر كتير، لا، ده الغرض منها ايه؟ للنسبه، يعني منسوب الى الجزاره، منسوب الى البقاله، منسوبه. فصيغه المبالغه اللي هي فعال دي قد تاتي لمعنى الايه؟ ها؟ النسبه، الانتساب. فتقول وما ربك بظلام، لا، يعني لا ينسب الى الظلم بوجه، مش بتنفي عنه كسرة الظلم، حشاه، ان انت تنفي عنه سبحانه وتعالى ايه يا صديقي؟ ها؟ الانتساب، لا ينسب الى الظلم بوجه ابدا، حشاه وجل جلاله. تمام، انا بس بركز على حتة ايه القدر الكوني. خلي بالك، وجعلنا بعضكم لبعض ها فتنة، اتصبرون؟ وكان ربك بصيرا. ما فيش حد عنده كل حاجة، عنده حاجات كتير ونقص في حاجات. يوصل ده يوصل ده يوصل دي يعمل. وانت فاكر هي الراحة هناك مش هنا. هنا في قاعدة الايه المفاضلة والتفاوت، بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما تكسبون. هي حكمة ربنا كده، بعضكم لبعض فتنة، اختبار. انت اختبار له وهو اختبار لك، مفهومة دي؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. اعيذكما او اعوذ بكلمات الله التامة، فهمنا احنا معنى التمام لكلام الله سبحانه وتعالى، وانه قد تم قدرا ازليا وقد تم شرعا. الكمال كله الذي لا ينسب اليه نقص البتة، هو ده الايمان على فكرة. الايمان هو الايمان باسماء الله تعالى والصفات التي ترتب عليه كل اشكال الايمان الاخرى. فعنايتك بذلك بالليل والنهار في الأذكار هي قضية تثبيت وتأكيد وترقي وترقن في سلم الإيمان. عشان كده شرع لك أنك تقول الكلام ده بالليل والنهار، صباح ومساء. اتفقنا؟ عندك 7 مجالس يعني يموت القلب بتركها. 7 مجالس، مجلس قبل طلوع الشمس ومجلس قبل غروبها اللي هم بيسموه أذكار الصباح والمساء طرفي النهار، ومجلس بعد كل صلاة من الصلوات 5. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يبدأ المجلس. مدته يسيرة وحسبناها كذا مرة في المتوسط، بس خالية عن الشواغل، خالية عن المدخلات، خالية عن السرقات من عدوك. ثبت نفسك، سلمت اقعد اجلس. ده اصل وفصل ومش عارف ايه، ما هو هو بيجهز لك عشان اول ما تسلم تطير. لا مش هطير، واقعد وتذكر ربنا سبحانه وتعالى باللي احنا اتعلمناه. هذه المجالس 7 فيها السر، سر الاطمئنان والقلق، سر ساعة كده وساعة كده. وانا قلت لك السر جبت لك على بلاط، هو ده السر. ان هذه المجالس انت تعظمها وتجلس فيها مجلس الفقير. اللي بيعمل ايه كده؟ ما هو بيعملش كده الا الشحاتين، مش كده؟ انت شحا، اقعد واعمل كده وستعود ملأة، لانه الكريم سبحانه وتعالى. اقعد فوق لنفسك، بترحل لايه وعشان ايه والى متى والى اين؟ هذه المجالس هي التي اقول لك. طيب نرجع تاني مما تعوذ أو علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، أن تعوذ نفسها وضعفاءها منه 3 حاجات. أول حاجة من كل شيطان، يبقى كلمة كل تهمني، وهامة يبقى دخل عليها كل برضو عشان في عطف، يبقى من كل شيطان بس ما تكررتش. من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اتكررت كل هنا تاني، بس العين دي موصوفة والوصف ده هندرسه برضو. خلاص يبقى عندك 3 حاجات. كل شيطان يعني الشياطين أشكال وألوان، هم عالم زينا كده، تكونوا عارفين زمان يعني عالم الجن زي الإنس بالظبط، فيهم التقي وفيهم الورع وفيهم أن منا الصالحون ومنا دون ذلك. هو الجن فيه كده، وفي بقى بلوغ بقى للغايات القصوى بقى التماثل الى ان يكون الشيطان. شيطان، فكره كلمه شيطان من 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 الشطن والحبل الممتد، معناها البعد. يعني اللي يبعد فيهم قوي يبقى شيطان، ان الجن فيهم صالحون وفيهم اتقياء وفيهم اهل ذكر وفيهم كذا وفيهم وفيهم نص نص وفيهم شويه صيع وفيهم شويه تعرف ايه وفيهم يقعد يبعد يبعد، فاذا شطنا بعد قوي يبقى ايه. ولذلك مثلا قال شياطين الانس ها والجن، يعني الانس في شطن ها في شطن اللي هو برضو بعد قوي قوي. فكلما بعد عن الجادة وعن الهداية وعن رب العالمين سبحانه وتعالى كلما شطنا، زي الحبل اللي بيدجروه في الأبيار العميقة عشان يطلع، هو ده كده الفكرة أصل الاشتقاق، وإحنا يعني تعرضنا لذلك في الصفة المحلة. الشاهد أما يقول من كل شيطان يعني يشمل بقى إيه الباقة كلها، باقة الشياطين كلها، يعني هتدخل الإنس هيخش الإنس. انت قلت كل، واحيانا شيطان الانس بيكون اشد، يكون اشد عتوا من شيطان الايه الجن. يعني احيانا شيطان الجن يقعد يسقف لشيطان الانس. اظن انتم مش عايزين امثله صحيح، انا مش ببالغ ولا لا فعلا، يعني احيانا يعني يثير اعجابه يقول له يا ابن جبتها منين دي، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ففي تبادل وفي منافسة. فأحيانا إبليس من الأبلسة يشوف واحد من شياطين الإنس، يا ابني الإيه جت على بالك إزاي دي، ده البعيد شيطان ما عارفش يجيبها، انت جبتها إزاي دي. فأنت لما تقول من كل شيطان انت هتدخل الباقة كلها، كل من ينسب إلى هذا البعد عن رحمة الله عز وجل من إنس وجن. واخد بالك؟ فأنت تستحضر في قولك من كل شيطان كل ما كان، وهذا الشيطان يجري منك مجرى الدم ابتلاء، لكنك تستعيذ بالله عز وجل منه فيعيذك، تدخله في الحصن فيدخلك. يبقى هي حكمته ان خلاه موجود وقال لك بابي مفتوح اعيد فيه من تعوز. شرحنا الكلام ده في اول ايه دراسه تعوذات النبي عليه الصلاه والسلام. طيب صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام، كلام جميل. يبقى احنا هنا فهمنا كلمه من كل شيطان، من كل شيطان معنى جميل جدا، ويجب ان تنتبه اليه وأن تطمئن وأن تسكن من هذه المقالة. خلاص، وكل واحد معاه شيطان، هو ده أول واحد ومعاه نفس أمارة بالسوء فاجرة فألهمها فجورها وتقواها. فهو كل واحد فينا شايل جواه نفس فجرة حتى تفجر تجاوز الحدود، ولا يعيذك منها إلا الله. فأنت هتدخل هنا في هذا العوز من كل شيطان، شر نفسي وشر الشيطان. تمام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أعوذ أو أعيذكما بكلمات الله التامة شرحناها، من كل شيطان وهامة. الهامة أو الهوام أو كده هي كل ما يؤذي من دواب الأرض، ممكن تخص أنواع من الأفاعي والبتاع مش عارف إيه، ممكن، لكن الكلمة أعم من أن تخص في نوع واحد، لأن هيبقى فيها معنى الكل برضه، من كل شيطان ومن كل هامة معناها كده، عشان العطف معناها كده. تمام، كل هامة يعني كل ما يؤذي من هوام الأرض، من أفاعي ومن غيرها من أمراض، وأنا ممكن أدخل فيها من الفيروسات ومن البكتيريا ومن الأشياء الضارة. يعني أنا ما كل ما يكون من الضار من هوام الأرض لا بأس أن تدخل فيه كل من كل ما إيه زي ما بتقول في 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 المعوذات من شر ما خلق. تمام؟ يبقى من كل شيطان وكل هامة، هامة اللي قلت لك عليه اللي إيه بقى، من من دواب الأرض المؤذية. أنا هسألك بعد كده وربنا خلق الحاجات دي ليه، الحاجات اللي بتأذي دي، ولا أسألك دلوقتي؟ هسألك دلوقتي. احنا المسألة ضرب 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 كده حضر جامد، حاجة الشياطين وشياطين الإنس وشطانة كل جواه كل يجري في الدم واللي مش عارف بيعمل ايه وبتعمل تلطولي الأرض كلها مش عارف بكتيريا وفيروسات وعقارب وحيات وإيه، هو ربنا خلق ده ليه؟ الله يفتح عليك، شر من جوه وشر من بره وشر على الأرض وشر تحت الأرض وشر فوق الأرض، لماذا خلق ذلك كله؟ وكان قادرا ولا يزال أن يخلق خلقا يخلو عن الشر، والدليل على كده ها؟ أن في أرض هتبقى خالية من الشر، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة من جيلها بقى إن شاء الله. مشروع أظن دي في قبل كده لما شرحنا آخر الزمر، لا لا مشروع أنا فاكرها، بس جميلة يعني لو تعرف ترجعوا لها ما كانش ما نشرح إن فكرة الأرض أورثنا الأرض، خدت بالك الألف واللام دي هي اللي فيها السر، بس مش عشان ما نخرجش بره الموضوع. الفكرة إيه؟ الفكرة إنه لماذا خلق كل هذا الشر سبحانه وتعالى، بر وبحر وجو وتحت وفوق وجاي لك من هنا وجاي لك من هنا وفي الهواء وفي البتاع وفيروسات متحولة ومتحورة وميوتيشنز وبتاع حاجة على عالم تاني خالص، ايه الحكاية دي؟ لماذا؟ الجواب كما قال حسام ليلجئك اليه، بس فهمت الفكرة؟ عادش في المشكلة، فهمت ان هو يدفعك اليه يلجئك اليه تبقى لاجئ، يعني عارفين لاجئين ما هي يلجئك ده معناها كده، يعني تروح اللي هم بيروح لا شايلين لا مال ولا بتاع ولا حاجة وها على الله كده، اللجوء اليه فتصير لاجئا من اللاجئين، تقمص شخصية اللاجئ كده، تصور نفسك لاجئا لا وطن ولا مال ولا أهل ولا عشيرة ولا أي حاجة خالص، تذهب إليه ذهاب اللاجئين، فهم الفكرة؟ طب يبقى الجواب المنطقي العقلي الشرعي لماذا خلق كل هذا الشر سبحانه وتعالى؟ ليلجئك إليه، ووعدك وعده لا يخلف سبحانه وتعالى. طيب عرفنا الهمة، طيب نخش بقى على الايه، ومن كل عين لامة. بداية انا عايز بس نفرق بين ثلاث حاجات بيحصل خلط فيهم حتى عند المتدينين، يعني بين حاجة اسمها العين وحاجة اسمها الحسد وحاجة اسمها السحر، دول ثلاث اشياء مش حاجة واحدة، وكل واحدة فيهم لها خصائصها ولها أسبابها ولها ما تستدفع به وسائل الدفع والحماية وكده، لكن هما مش حاجة، هما ثلاث أشياء. اللي هنا جاية في الحديث معانا العين، لأن خطر العين يعني بيسموه إيه، شايف إيه الناعمة، يعني القوة الناعمة، يعني إيه ما تحسش بيه، لأن ممكن الإنسان يعينه نفسه، ممكن الإنسان يعينه من يحبه، ابنه، أهله، أغلى حد عنده. ده الموضوع جد بقى. فهو أخطرها من مش من جهة القوة والأثر، لكن أخطرها من جهة السلاسة والقوة الناعمة للشيطان، إن هو يخلي الإنسان ينسى أن يذكر الله تعالى على نعمة من النعم، وتحلو في عينه كده ويراها جميلة، فربما يعين نفسه. الحسد لا، الحسد شرطه أن تكون نفس الحاسد خبيثة، أن تكون نفس الحاسد خبيثة. خبث النفس شرط لأن يبذل الحسد للمحسود، يبقى ده نفس خبيثة تتمنى زوال النعم، ما يحب يشوف حد في نعم أبدا ويستمتع بذلك ويستمتع بزوالها. فده رتبة أخرى من رتب هذا البلاء الحسد. وأمرنا أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه في الليل والنهار وأذكار الصباح والمساء وفي الصلوات وفي الصلاة الوتر باستمرار ومن شر حاسد إذا حسد. تمام. يبقى أما السحر بقى فدي بلوة كبيرة. السحر غايته أو مش غايته بقى، مبدأه الكفر بالله تعالى. ومن يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا يصير المرء عاذنا الله وإياكم ساحرا إلا أن يكفر بالله عز وجل بشكل صريح لا يحتمل التأويل. وتستخدم هذه القوى، وكذلك أمرنا بالتعوذ من ذلك. فالتعوذ عموما يعني، لكن احنا اللي يهمنا اللي هو اللي سميته أنا القوى الشر الناعمة اصطلاح يعني، اللي هو ايه العين، ده اللي يهمني جدا. الباقي انتوا فاهمين ومأمورين بالتعوذ بيه، لكن العين خطورته ان الحاجة بتحلو في عين البني آدم فربما يقع في يعني. طيب احنا عندنا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، ولو كان شيء سابق للقدر سبقته العين. إلى هذا الحد إلى هذا الحد. فطبعا كل شيء بقدر الله، بس دي اسمها مبالغة. لو كان ده حرف امتناع لإيه فما يعني الامتناع الامتناع يعني هذا ممتنع وذلك ممتنع الامتناع الأول، مظبوط، حرف امتناع الامتناع. فهو لو كان شيء يسبق القدر لا كان ده لا هي تسبق القدر، القدر نافذ، لكن بيان لخطره امتناع الامتناع، ما حاش في حاجة تسبق قدر الله، كل شيء كأنه بقدر الله عز وجل. لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لكان ذي العين. فكان هذا التنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام مهم جدا جدا جدا. وهنقول والأمثلة اللي في القرآن الكريم، ولولا إذ دخلت جنة تكا قلت، هو اللي ضيعها مش حد تاني، يعني اللي جاب اللي خلى عليها وطيها في سورة الكهف هو. لو لقيت دخلت حرف انت على وجود بقى قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ضاعت، ما قالش كده، ما بركش على نعمة الله عز وجل. وبرضو وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يزلقونك يعني تنزلق على الشيء اللي انت واقف عليه فيصيبك ما يصيبك، حاشاهم صلى الله عليه وسلم لما سمعوا الذكر. الفكرة ان هذه العين في مسند الامام احمد حديثين مهمين جدا. الحديث الاول في مسند احمد مختصر ومهم جدا، اذا راى احدكم من اخيه او من نفسه او من ماله ما يعجبه فليبركه فان العين حق. يعني احيانا الواحد تعجبه حاجه، قميص لا ربنا مثلا خلقته بص في المرايه كده فلا يعني ربنا منور وشه ولا حاجه ولا بتاع يبقى إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله، المال عموم يعني كل الأرزاق يعني، ما يعجبه فليبركه بالأمر، يعني يذكر الله عليه مبركا له، ما شاء الله تبارك الله إلى آخره، أي لفظ من الألفاظ التي فيها هذا المعنى، فيذكر نعمة الله تعالى في هذه النعمة فتحفظ وتصان من نفسه أو من ماله أو من أخيه. يبقى هنا ده الحديث الأول في مسند أحمد بسند صحيح. يبقى احنا يهمنا جدا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكده، دل على أن الموضوع يعني لا هزل فيه. هقرأ لكم الحديث، أحكي لكم قصة معانا شخصيا ربما يستفيدوا بها بعضكم. يعني الحديث الثاني في مسند أحمد برضو بسند صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل ابن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، يعني كان زي الشباب اللي يعملوا جيم وبتاع جسمهم كده جميل وشكله حلو بتاع، وكان أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة. مخبأة اللي هي ذوات الخدور، يعني اللي هي البنت اللي بتبقى مش ما بتشتغلش وبتاع، تبقى جلدها رقيق وشكلها جميل وبيضة ومش عارف ايه وبتاع، ده يقول لك ده فاء البنات المخبئات، وما ذكرش ربنا وعجبه. فبيقول ايه عمرو بن ربيع، بيقول ايه ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبئات، يقول فلبط بسهل، يقولون لبطه يعني صرعه وألقاه أرضا، المادة دي الفعل في الثلاث كلمات دول اللاء واللام والباء والطاء فيها مضارع عن معنى ده، لبط فلان فلان يعني راح صرعه وطرحه أرضا. فهو لما قال كده، واخد بالك، لما عمر بن ربيعة قال كده، سهل بن حنيف من لحظة راح، بس كان شديد باين عليه، راح هوب وقع، مو ورقة بقى ورقة، يقوموا مش قادر يقوم، يقوموا مش قادر يقوم، خلاص. يقول فلبط بسهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل، ده وقع مننا خالص بقى فيش خالص، شال وتحط، هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه وما يفيقه. الجرار ده كان ما شاء الله يعني جيم وفتنس وبتاع ايه كده، والله ما يرفع رأسه وما يفيقه. قال هل تتهمون فيه أحد أو أحدا، الرواية هل تتهمون فيه من أحد لبين الجنس يعني أي واحد. قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة، عمر شو واخد باله، بس هو يعني قال لهم يكون سمعوا حد، يعني هو شو واخد باله أصلا، هو عجبه بس ما بركش عليه. نظر إليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه، يعني كلمه بشدة، كلمه بشدة، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عامر بن ربيعة فتغيظ عليه وقال علام يقتل أحدكم أخاه. ده سؤال توبيخي مش سؤال حقيقي، ده مش استفهام حقيقي، علام يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت. ده الحل سهل، كنت تشوفه تقول ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، تشوف نفسك في المراية تقول كده، تشوف عيل من عيالك تقول كده، تشوف عيل من أسرتك أو من جيرانك تقول كده، تشوف زوجتك وربنا حلها في عينك تقول كده. إيه الإشكال؟ هنا في ذكر لله عز وجل ونسبة لهذه النعمة إليه سبحانه وتعالى فيحفظها. هلا إذا رأيت ما يعجبك عموما بقى، هنا مش الشخص المعني في القضية، لا، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت يعني عليه. ثم قال له اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح. الماء اللي خرجت من وضوئه ومن غسل بعض أجزاء بدنه اتجمعت في إيه؟ في قدح. ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، يكفئ القدح وراءه، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. تمام. يبقى إذن احنا قلنا ثلاث حاجات، اثنين منهم فيها نفس خبيثة، نفس خبيثة هم ايه؟ الحسد والسحر. طبعا اشرها السحر، لان السحر لازم فيه كفر. الحسد لا يشترط فيه الكفر، لكن يكون فيه نفس خبيثة لا تحب الخير، واخد بالك، لا تحب الخير. لكن العين هي دي المشكلة التي كما قلت لك هي شر ناعم، شر ناعم، ودفعه بذكر الله تعالى ونسبة هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بتقول ما شاء الله، تبارك الله، يا تبارك الله أحسن الخالقين، هذا خلق الله الجميل، هذا مش عارف إيه، ها؟ هذه الفكرة ترد هذا الأذى الذي يمكن أن يكون. شوف كده هنبنى دي. حاضر، أنا بس أشوف الوقت يسمح ولا ما يسمحش.
مش حسب الوقت، بس يسمح. 55 ده من قبل ما
نبدأ. طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا زمان، مش زمان قوي يعني، ولا أنا اللي كبرت، زمان نيجي 20 سنة كده وقت، في حد يعني معرفة فقال لي ان واحد قريبهم كان زي القمر، ولد كان زي القمر، كان عنده حوالي 14 سنة 15 سنة حاجة زي كده، وكان ابتدى يجيله بالتشخيص الطبي يعني حاجة زي الشلل الرباعي كده، أظرافه الأربعة بقت متوقفة عن الحركة الإرادية، وأهله كانوا ميسورين جدا وكده، ولفوا بيه على كل يعني المستشارين للطب الأعصاب في مصر كلها، وما فيش فايدة، فيش فايدة حتى في التشخيص يعني، مش عارفين يشخصوا ده ايه. وبعدين كانوا حاجزين عايزين يروحوا ألمانيا، قالوا في هناك مركز كويس ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي كده، فحد حكى لي، فقلت له عايز اشوفه بس من غير ما اهله يعرفوا يعني، هو شاور لي عليه كده فورهوني. ف خدت كده تاريخ مختصر للحاله، شغلتنا خدت تاريخ الهيستوري العادي المفتوح، تاريخ الحاله وايه الحكايه كذا كذا كذا. فقلت لي اللي هو الواسطه، قلت له انا شكك في امه. قال ايه؟ اديته درس زي اللي اديته لكم ده عشان يفهم صح. قلت له انا شاكك في امه، هي اللي اذته. ليه؟ لان كانت فرحانه بيه جدا، ولد كان زي القمر، وكان متفوق جدا في الدراسه، وكان رياضي وجميل جدا في الرياضه اللي كان بيلعبها حاجه كده. فقلت له انا شاكك في امه. ست طيبة يعني عادية زي المصريات يعني، لابسة حجاب يعني ايه خالص يعني. قال لي فهمته، قلت له كذا 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 كذا، فيعني فرحت ايه، قلت له لا انا هطلب منها طلب صغير هتعمله خلاص، هتعمل كذا 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 كذا، تتوضا وناخد الميه بتاعتها ونصبها عليه شكرا كده. فهو راح قال لها الكلام ده، قال لها دكتور فلان بيقول كذا كذا، وطبعا ظبطته. انا مش عارف بقى اتضرب بيها ولا ايه اللي جرى له ايه. رجع لي عيني حاله ما يعلم بالله ربنا، قال لي يعني ده انا خدت الجرعه كامله. قلت له خلاص احنا هنعمل ايه، انا هطلب منها، هطلب منها حاجه سهله جدا. قلت له هي شافته وعجبها وما بركتش عليه في لحظه معينه، تقول له ده نور عينيا، انا احسد نور عينيا. لا الدكتور مش حسد، بيقول حاجه ده انا مش عارف ايه، بهدلته. المهم راحوا وجم وسافروا ورجعوا، والواد ما يزدادوا الا سوءا وتعبا. الاول كان مش عارف يعمل ايه، بقى يحطوا ايه كرسي متحرك ابصري ايه 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 ايه. فابتدى الناس اللي حواليه، طب ما تشوف يا الدكتور بيقول ايه، يعني هنستخسر ايه ازاي. قلت له بس فهموها او خلوها تيجي وانا هشرح الموضوع. المهم ربنا هداها وجت طبعا جاءت استحد، يعني ان هي بت عايز تثبت لي خطئي، يعني ده ما ينفعش عايز كده. المهم شرحت لهم الموضوع، قلت لهم رحت احكي لهم قصه مين، سهل بن حنيفه. قلت له ده كان في وجود النبي عليه الصلاه والسلام، وسهل بن حنيف كان بياض وحلاوه وجمال وجسمه وعضلات والدنيا دي كلها بم وقع وهو بيغتسل بقى زي الورقه، زي حاله زي ابنك كده بالظبط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، ربنا هداها، ربنا هداها ووفقت. خش يا عم معاكي فلانه وفلانه، خش اعملي كذا كذا كذا، تغسلي اطرافك وتعملي وتتوضي، والمية دي جمعوها كلها وهاتوها، اقعدوا لي الواد ده امسكوه وابتدي نصب المية عليه من ظهره. اقسم بالله قام زي الفرس، زي الفرس، قعدت تبكي بكاء. انا بقيت مشكلة، انا خايف هنخش في حالة تانية بقى، هي بقى تروح منا في ناحية تانية، او والله تخش في اكتئاب ولا مرض ولا حاجة نفسية ولا بلوى سودة. انت مش غلطانة، انت كنت جاهلة، ما انتش عارفة، انت ما تقصديش، انت ما ازيتيش، انا اللي عملت فيه وانا اللي يا بنت فهمي ليك ربنا. بس حصل، انا شخصيا كنت يعني برضو متردد، صبنا المية ولاد ما حصلش حاجة، كنت يعني كانت هتبقى ليلة مش هتعدي، واحنا كنا بنلعب في ارض الخصم يعني ما اعرفش هروح ازاي، بس ربنا جبرها يعني الحمد لله. قعدت يا عيني بقى قعد انا وعزه نقول الجهل وحش، ولكن مفيش قصد وحش وكلام زي كده الى اخره. القصه الغرض منها يعني عودوا ألسنتكم على ذكر الله عموما وعلى التبريك على النعم. تشوفش حاجة حلوة تعجبك من نفسك أو من غيرك إلا وتقول إن شاء الله تبارك الله، خلي على لسانك على طول، هتفرق كتير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى عليك وعلى أولادك. ممكن تبقى حاجات مش لازم تبقى الحاجات اللي هي الشديدة أو دي، لا ممكن تلاقي الإصابة نوع من أنواع الخلل في حد من اللي أنت بتحبه، مش لازم تكون بالصورة دي ان هو زي قصة سهل بن حنيف، لا مش لازم وقع كده من طوله وفلوبطة ومش عارف ايه وشلوه حطوه وقزة الورقة، الوقت كان كده بس كان حالة بروجريسيف، حاجة بتتطور. لكن ممكن تكون حاجات تانية درجة اقل، وسببها انك بتشوف النعمة ها وما بت ايه لا تبركوا عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. المفروض أن كان المجلس ده نخصصه لفكرة معنى الحب في الله، وأنه كان عايز تحرير وتفصيل، لأن لما شرحنا الحديث القدسي والنبوي المتحابون في جلالي المتحابون في نور الله عز وجل أو بنور الله عز وجل المتحابون في الله على اختلاف الروايات على ما نبر من نور يغبطهم من الأنبياء والشهداء إلى آخر الحديث. قلنا إنه الأسئلة جت إن إحنا عايزين نفهم يعني إيه وصف مفصل أكثر لمعنى الحب في الله وكيف يتحاب الناس في الله عز وجل مع ضرب الأمثلة والبيان وكده وإلى آخره. وهو الإمام النووي عقد ثلاثة أبواب في مسألة فيما يتعلق بالحب عموما سواء بين المؤمنين أو في حب الله عز وجل، ثلاثة أبواب مهمة في الكتاب الذي لا يستغني عنه سالك أو متعبد أو حتى مريد للنجاة، اللي هو كتاب رياض الصالحين. فهذا هياخد وقت إن شاء الله، في اللقاء القادم نقدمه عشان إيه نوفي حقهم. وسألت سؤال برضو أثار بعض، هل ممكن يتصور أن يكون المتحابان في الله عز وجل زوجين؟ يعني ممكن واحد يحب زوجته في الله ويدخل في الحديث ده، يدخل في المتحابون بجلال الله تعالى، المتحابون بنور الله عز وجل، هل يمكن تصور ذلك أن يدخل هما الاثنين في حديث على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، ولا لا هناك ما يمنع من ذلك؟ هذا كنت طرحت هذه الأسئلة، وإن شاء الله كنت أعددت للجواب الذي يعني، بس يبدو أن الإيه الوقت لا يتسع، فواعد إن شاء الله ربنا يعيننا نبدأ المرة الجاية. بس فكروني نبدأ بقضية الحب في الله والقضايا المتعلقة بها، القضايا العملية اللي أقدر أن أنا يعني أجريها في حياتي، كيف أدخله في هذا الوعد اللي هو على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. هو ده الكلام بقى، إزاي كيف أنا عايزك تساعدني وتديني برنامج عملي، خطوات عملية أدخل في هذا السلك وأنتظم مع هؤلاء القوم، وهل يمكن أن أصنع ذلك مع زوجتي مع امرأتي، وهل يمكن أن تصنع ذلك معي؟ خلها بقى المرة الجاية إن شاء الله. تمام. هو في اللي يناسب الوقت الكافي، أنا عايز ننبه نفسينا لحاجتين، إلى نوع من الدعاء أراه الآن ممكن تجعله في وردك، دعاء مهم جدا، اللي هو دعاء لوط عليه السلام لما قال رب نجني وأهلي مما يعملون. اللي شايفينه في العالم دلوقتي محاولة لترويج هذا الفساد والإفساد، وأنا زمان كنت لما أقرأ وأنا يعني في بداية حياتي أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هنا من أول ما تعلمنا إن دي تعليل، لأن أي إن دي لما بتيجي بعد أمر أو نهي بتكون جملة تعليل الأمر أو النهي، خلاص؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات لأنهم، تمام؟ فلما تعلمت كده في البداية خالص يعني كنت أتصور هو ده كان ممكن يقع في الحياة، أن يقال أخرجوا آل لوط من قريتكم لأنهم أناس يتطهرون، بقى الطهر سبة والطهر عيب والطهر سبب للإخراج والمجفاة. فكنت بقول دي حادثة في التاريخ أظن لا قبلها ولا بعدها في اليوم القيامة. فدارت الأيام إلى أن وصل الأمر أن احنا نسمع ده، إن شاء الله مش هيكون ولن يكون بأمر الله طول ما في ناس بتعظم القرآن الكريم وبتحفظه وبتعلمه لأولادها وتصبر على أمر الله عز وجل ونهيه، لكن ظهرت أصوات كذلك تكون. أنا رأيي أن نجعل وردا لأنفسنا ولأهلنا بهذه الدعوة المباركة، لأن إذا كان لوط نفسه يقول رب نجني وأهلي مما يعملون، يعني معناها من دونه، هذا من أنبياء الله تعالى، من دونه ينبغي أن يقول هذه الدعوة المباركة. فأنا أنصح نفسي وأنصحكم، زي ما قلت لك إيه اللي كان بيسألني إيه الآلية، حملها على الصلاة، اسمع كلام مش هتنساها أبدا، خليها في إيه بين الإيه الأدعية التشهد الثابتة وإلى آخره وبين التسليم. رب نجني وأهلي مما يعمل. نعم. لا يعني السجود عشان قراءة القرآن الكريم، في نهي عن قراءة القرآن في السجود، لكن لو السيدة عائشة تقول إيه كان يتأول القرآن، هتحولها إذا كان عندك المهارة اللغوية أنك تحولها لغير نص الآية، ها يبقى جائز، يبقى أنت كده إيه خرجت من التبعة أنك أنت تأولت القرآن، جبت المعنى بس بصيغة أنت صنعتها، تمام. لكن في الجلوس قبل التسليم المجال متسع أو متسع، فاجتهد، وأنصحكم وأنصحوا وانشروا هذا الكلام قدر ما تستطيعون، أن يقول المسلمون الآن رب نجني وأهلي مما يعملون، ولا سبيل إلى النجاة إلا بالله عز وجل. الأسباب طبعا مهمة، لكن أسباب لا تكون فاعلة ولا قيمة لها إلا أن يأذن الله عز وجل للسبب أن يكون فاعلا. نحن نتوجه إليه ونأخذ بالأسباب طبعا، التوعية والتعليم والتنفير طبعا ده واجب، لكن كل هذه الأشياء موقوفة على إذن الله تعالى، كل هذه الأسباب التي نأخذ بها موقوفة على أن يأذن الله عز وجل له. فنقوم نتوجه إليه سبحانه وتعالى أن يأذن لتلك الأسباب أن تفعل، عشان نحفظ أولادنا وبناتنا وأحفادنا، نحفظهم بحفظ الله تعالى الذي لا يرام من هذه الهجمة الخبيثة العفنة النتنة. فنعمل إيه؟ أول حاجة نعمل كتير، بس أول حاجة وآخر حاجة أن نلجأ إلى الله تعالى بالذكر الدعاء. وأنا لا أرى دعاء أنفع ولا أنجع من هذا الدعاء، رب نجني وأهلي مما يعني. ما تقوله مرة مرات، تلزم نفسك بعدد من المرات، تقوله على السبحة، اجتهد، الباب مفتوح، الباب مفتوح. لكن التنبيه على خطر هذا الدعاء في هذا الزمن، ان ربنا يكفينا الشرور دي، خلاص اتفقنا تمام. المسألة الثانية انه برضو في ظل الهجمة اللي هي المتعلقة بال تشويه الصورة والإلحاد والأشياء السيئة دي، أنا زعيم بأن العناية الفائقة بتعليم القرآن الكريم وتحفيظه لأطفال وشباب المسلمين صارت الآن من مقدمات الجهاد الواجب على كل قادر في هذه الأمة، مالتش بقى خاصة بمجموعة من الناس أو ناس اللي هم المتخصصين في قضايا القرآن، لا 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 لا، اسألها عدد كده، ولا يحفظ هذه الأمة ولا يحفظ دينها إلا القرآن الكريم. هتقول مش فاهمين، مش مهم يفهم، المهم تبقى البيوت عمرانة بذكر الله تعالى بالقرآن الكريم، والأطفال نشغل قلوبهم وعقولهم، والشباب والصغيرين بالقرآن الكريم. فأنا لا أعلمه واجبا يقدم على هذا الواجب في بيوت المسلمين وفي أولادهم وأبنائهم وأزواجهم، فليجاهد كل بما يقدر بنفسه أو بماله، كما قال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا. واتفاق بين المفسرين جميعا أن هذا الضمير يعود على القرآن الكريم، وجاهدهم بالقرآن الكريم، ولم يسمي جهادا كبيرا في القرآن في المصحف كله من أول آخره إلا الجهاد بالقرآن الكريم. يعني الجهاد بالسنان بالقتال بالبتاع ما تسماش كبير، لكن في الجهاد بالقرآن قال به بالقرآن وجاهدهم بالقرآن جهادا قال كبيرا. ف وبعدين أنا عايز أقول لكم لم يكن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كلهم علماء أو فقهاء، بل كان الفقهاء فيهم كان الفقهاء معدودين، نقطة مهمة جدا. الصحابة أغلبهم لم يكونوا فقهاء ولا علماء، لكن الصحابة كلهم كانوا مجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، كانوا ينصرون الله عز وجل ورسوله، كانوا من الذاكرين الله كثيرا، كانوا أهلا للقرآن الكريم. كلهم كانوا كده، لكن مش كل الصحابة كانوا علماء ولا فقهاء، بالعكس. ده ابن القيم عدهم في أعلام الموقعين ما كملوش 20 الصحابة الكرام. الفقهاء والعلماء فيهم قلة، وهكذا في كل وقت من الزمان، لكن ينبغي أن يكون الجميع مجاهدا بماله وبنفسه في سبيل الله تعالى، وأن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى، وأن يكون ينصر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من أهل القرآن. الكل كانوا كده، الصحابة كانوا كده. لما راحوا المدينة كانت بيوت الصحابة فيها دوي كدوي النحل، من الذكر ومن الصلاة ومن قراءة القرآن الكريم. فقضية تعليم القرآن الكريم وتحفيظ القرآن الكريم للأطفال وللكبار وللصغار هي قضية القضايا الآن. ومن أراد أن يجاهد في دفع هذه الموجة العاتية من الترويج للكفر والإلحاد فعليه بأن يحمل نفسه على التعليم والتفقيه والتحفيظ للقرآن الكريم للصغار والكبار. أنا زعيم بذلك، فإن وفقتم فحي هلا، زروا ما تستطيعون من الجهد في أنفسكم في أهلكم في أولادكم، احملوا الناس على القرآن الكريم قدر ما تستطيعون، مش لازم كميات كبيرة، لكن أن يشغل الجميع بالقرآن بتلاوته وبحفظه وبالصلاة به. عمروا بيوتكم بالقرآن الكريم، الأطفال يأخذوا ما يقدرون عليه والكبار وإلى آخره. فإذا كانوا هم جاءوا بعددهم وعتادهم ليشوشوا على المسلمين في إيمانهم وفي، فنحن نأتي بالاعتصام بكتاب الله عز وجل، والله يحمي هذه الأمة بالقرآن وسيحميها حتما. بس هو السعيد اللي ربنا بيستعمله، ما عنديش شك، لا شك لا ريب في أن هذه الأمة يحميها الله عز وجل إلى يوم القيامة. لكن مين السعيد اللي ربنا يستعمله؟ مين الموفق؟ مين اللي هياخد أجور لا يعلمها إلا الله من صيانة الأمة وحماية بيضتها؟ أنا أقول لك لا سلاح ولا حاجة، أقول لك القرآن. عظم القرآن في نفسك وفي أهلك وفي ولدك وفي من تستطيع، احمل الناس على القرآن الكريم واحمل نفسك قبل ذلك، وسيحمل الله عز وجل هذه الأمة بالقرآن. نجتهد في ذلك ويذكر بعضنا بعضا، إن شاء الله تعالى تمر هذه الأزمة ولا يصيب المسلمين شيء من مما أراد هؤلاء المجرمون. طيب، يعني نكتفي على هذا المقدار، لأن كذا الوقت تجاوز كل شيء، فسمحوني على الإطالة لم أكن قدر التبت لذلك. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.